أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآله.
مسألة 114: إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمة المنوب عنه. تقدم في مسألة 68 حكم ما إذا مات الحاج عن نفسه، الذي يذهب للحج عن نفسه ويموت، ووردت روايات دلت على أن موته إن كان بعد الإحرام ودخول الحرم فذلك يجزي عن حجه، بحيث لا يلزم القضاء عنه بعد ذلك فيما إذا كان الحج مستقرا في ذمته. وأما إذا كان موت قبل الإحرام أو بعد الإحرام وقبل دخول الحرام، فمثل هذا لا يجزي ما أتى به من العمل عن حجه، ويلزم القضاء عنه فيما إذا كان الحج مستقرا في ذمته. وتقدمت بعض التفاصيل وما يرتبط بتلك المسألة. هذه المسألة تتعرض إلى موت النائب قبل أن يحرم أو بعد إحرامه وقبل إتمام أعماله. نائب إذا أتم العمل ومات خلا مشكلة، ولكن إذا مات قبل أن يكمل عمله، فهل ما أتى به من الحج يجزي عن المنوب عنه وتفرغ ذمة المنوب عنه أو لا يجزي عنه؟ واضح الفرق بين المسألتين؟ تلك تتعرض إلى موت الحاج عن نفسه، هذا تتعرض إلى موت النائب، هذا هو الفرق بين المسألتين. فإذا مات النائب هل يجزي ما أتى به من الأعمال، والفرض أنه لم يكمل الأعمال، عن المنوب عنه وتبرأ ذمته أو لا؟ الأقوال في هذه المسألة عند علمائنا ثلاثة. القول الأول أن من مات بعد الإحرام وبعد دخول الحرام فهذا يجزي بلا إشكال، إذا كان موت النائب بعد إحرامه وبعد دخوله للحرام هذا يجزي بلا إشكال كالحاج عن نفسه. القول الثاني، عفوا مو أقوال، أنا اشتبهت، أنه في هذه المسألة آراء علمائنا هكذا: إذا كان موت النائب بعد الإحرام ودخول الحرام اتفقوا على أن ما أتى به يجزي وتبرأ ذمة المنوب عنه، هذا متفقين عليه. واتفقوا أيضا على أمر آخر، وهو إذا مات في الطريق قبل الإحرام وقبل أن يحرم اتفقوا على أنه ما أتى به من المقدمات هذا لا يجزي عن المنوب عنه، هذا أيضا متفقين عليه. وإنما اختلفوا في قضية، وهي ما إذا مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم، أحرم وقبل أن يدخل إلى الحرم مات، هنا أكو قولان في المسألة، واضح؟ فإذن فتوى علمائنا كالآتي: إذا كان الموت بعد الإحرام ودخول الحرام اتفقوا على أنه يجزي عن المنوب عنه، وإذا كان موته قبل الإحرام اتفقوا على أنه لا يجزي، طبعا إلا صاحب الحدائق، سنعبر اتفقوا يعني ما عدا صاحب الحدائق من علمائنا، هذا قال بخالف في هذه المسألة بالإجزاء. وأما إذا مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرام فهنا يوجد قولان: قول بالإجزاء وقول بعدم الإجزاء. وهذه المسألة اشتملت على 4 نقاط. النقطة الأولى: إذا مات قبل الإحرام فلا يجزي، على رأي سماحة السيد إذا مات قبل الإحرام فلا يجزي عن المنوب عنه، وقلنا هذه اتفق عليها العلماء ما عدا صاحب الحدائق. والنقطة الثانية، طبعا هذه للروايات، دلت روايات على ذلك، من قبيل مثلا ما جاء في موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، في رجل حج عن آخر ومات في الطريق قال قد وقع أجره على الله، ولكن يوصي فإن قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل. هذه الرواية دلت على أنه وقع أجره على الله ولا يجزي حجه، هذه واضح، وغير هذه الرواية. النقطة الثانية، إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم فيجزي على الأحوط إذا كانت النيابة بأجرة. إذا مات بعد الإحرام وبعد دخول الحرم على الأحواط وكانت استنابته بأجرة مو تبرع، فهذا يجزي وتبرأ ذمة المنوب عنه. النقطة الثالثة، إذا كان موته بعد الإحرام ودخول الحرم ولكن كانت استنابته وكانت عفوا النيابة بتبرع، وتبرع راح، فهنا لا يجزي على الأحوط وجوبا. النقطة الرابعة، أن ما ذكر من الأحكام لا يفرق فيه بين حجة الإسلام وغيرها، فالمنوب عنه في بعض الصور التي ذكرناها فالنائب عفوا يجزي حجه، وفي بعضها لا يجزي حجه، بلا فرق بين أن تكون الحجة حجة إسلام أو غير حجة إسلام. واضح؟ إذن هذه أربع نقاط. قال إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمة المنوب عنه، هذه النقطة الأولى، فتجب الاستنابة عنه ثانيا فيما تجب الاستنابة فيه، يعني إذا كان الحج مستقر عليه فتلزم الاستنابة مرة ثانية. وإن مات بعد الإحرام أجزأ، أي النقطة الثانية، عنه، عن المنوب عنه، إذا كان موته بعد دخول الحرم على الأحوط وجوبا، وبعض في لها قيد وكانت النيابة بأجرة، هاي راح يذكرها بعدين، وكانت النيابة بأجرة. النقطة الثالثة، في نهاية المسألة نترك هاي العبارة، ولو كانت بتبرع، يعني نفس هذا الشق، ما إذا مات بعد الإحرام وبعد دخول الحرم ولكن كان ماذا؟ بتبرع، نيابته تبرعية، فهنا الحكم بالإجزاء لا يخلو عن إشكال، يعني الأحوط وجوبا لا يجزي، فالأحوط وجوبا شو يسوون؟ يأجرون شخص آخر، شوفون واحد آخر، أو يرجعون في هذه المسألة إلى فقيه آخر. والنقطة الرابعة، ولا فرق في ذلك بين حجة الإسلام وغيرها، هذه الأحكام التي ذكرناها لا يفرق فيها بين أن يكون الحج حجة إسلام وبين غير، بخلاف ما ذكرناه من أحكام موت النائب، موت الحاج عن نفسه، هناك قلنا تلك الأحكام مختصة بحجة الإسلام، فلا تشمل بقية أقسام الحج الواجب ولا تشمل العمرة المفردة أيضا. قال ولا فرق في ذلك بين حجة الإسلام وغيرها، هذا إذا كانت النيابة بأجرة، ولو كانت بتبرع فالحكم بالإجزاء لا يخلو عن إشكالين. هذا عندما يقول لا يخلو عن إشكال، الحكم بالإجزاء لا يخلو عن إشكال، يعني مقابل هذا احتياط وجوبي بعكسه أو بضده أو بنقيضه، فالإجزاء لا يخلو من إشكال، يعني أحوط وجوبا عدم الإجزاء. واضح من يعبر الفقيه هكذا تعبير؟ إذا قال الإجزاء على إشكال يعني الأحوط وجوبا لا يجزي، أما إذا قال عدم الإجزاء على إشكال يعني يجزي على الأحوط. واضح؟ فدائما مقابل الإشكال احتياط بالعدم أو بالضد أو بالنقيض. مسألة 115 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نكمل أكو وقت يبدو غير
بعد أنت يومك.
أي عدنا وقت نكمل هاي المسألة. مسألة 115 بني. إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم استحق تمام الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت. المسألة السابقة تعرضت إلى حكم النائب فيما إذا مات من جهة الاجتزاء بما أتى به وعدم الاجتزاء، من جهة هل تفرغ ذمة المنوب عنه أو لا تفرغ، واتضح أنه في بعض الصور تفرغ ذمة المنوب عنه، في بعضها لا تفرغ، في بعضها استشكل سماحة السيد. واضح؟ هذه المسألة تتعرض إلى حكم النائب فيما إذا مات من حيث استحقاق للأجرة وعدم استحقاقه. إذا مات النائب، طبعا الكلام مين فيما إذا لم يكمل العمل، إذا أكمل العمل خو ما عندنا كلام، أتى ببعض الأعمال أو لم يأتي، أتى بالمقدمات فقط، هذا يستحق أجرة أو ما يستحق؟ واضح السؤال؟ هذه المسألة اشتملت على 4 نقاط. النقطة الأولى، إذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم وكانت الإجارة على تفريغ ذمة الميت وليس على نفس الأعمال، فهنا حيث حكمنا في المسألة السابقة بصحة ما أتى به وإجزائه عن المنوب عنه، فحينئذ يستحق تمام الأجرة المسمات، أن هو قد استأجر على تفريغ الذمة. وحكمنا في المسألة السابقة بأن من مات بعد الإحرام ودخول الحرام أجزأ ما أتى به وتفرغ ذمة الميت، فما دام فرغ ذمة الميت والفرض أن الأجرة على تفريغ الذمة فيستحق تمام الأجرة المسمات، وهذا لا كلام فيه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا مات النائب بعد الإحرام وكانت الإجارة على الأعمال وليس على تفريغ ذمة الميت، وفرض أن الأعمال قد لوحظت في عقد الإجارة على نحو تعدد المطلوب، يعني كل واحد من أجزاء ذلك العمل قد جعل جزء من الثمن في قباله، هذا معنى لوحظت على نحو تعدد المطلوب. فالإحرام لاحظين أن يكون جزء من هذه الأجرة مقابل الإحرام، وجزء منها مقابل الطواف، وجزء مقابل الصلاة، وهكذا. فالإجارة على الأعمال وليس على تفريغ الذمة، وأخذت تلك الأعمال بنحو تعدد المطلوب، بمعنى جعل مقابل كل جزء من أجزاء الحج مقدار من الثمن، وكان الموت كما قلنا بعد الإحرام، بعد إحرام النائب مات، هنا المناسب أنه يستحق بنسبة ما أتى به من الأعمال، يستحق من الأجرة بنسبة ما أتى به. فإذا أتى بالإحرام ما الطواف فنشوف الأجرة تقسم على تلك الواجبات ونعطيه بمقدار أجرة، نعطيه أجرة الإحرام وأجرة الطواف، فيستحق بنسبة ما أتى به من الأعمال. وذلك لماذا يستحق بمقدار النسبة؟ باعتبار أن متعلق الإجارة لما كان ملحوظة، وهو الأعمال لما كانت ملحوظة بنحو تعدد المطلوب، وكان كل جزء في قباله مقدار من الأجر، وفرض أنه ذلك الجزء أكو فائدة مترتبة عليه يتوخاها العقلاء، فحينئذ إذا عجز الأجير عن بقية الأجزاء فيستحق على ما أتى به لانعقاد السيرة العقلائية على ذلك. فكل جزء ما دام العقلاء يتنافسون عليه وينظرون وجود فائدة فيه، فحينئذ يعطون الأجر على ما أتى به، ومضافا طبعا إلى وجود نصوص في المقام تدل، روايات دلت على أنه يستحق بنسبة ما أتى به. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، ما إذا فرض أن النائب مات قبل الإحرام وكانت إذا مات قبل الإحرام فهنا لا يستحق من الأجرة شيئا، سواء أكان أجيرا على تفريغ ذمة الميت أم كانت الأجرة على الأعمال. على الأعمال في الحالتين هو لا يستحق شيئا من الأجرة. أما في حال كون الأجرة على تفريغ ذمة الميت، فباعتبار أن ذمة الميت لم تفرغ، لأننا حكمنا في المسألة السابقة بعدم فراغ ذمة الميت فيما إذا مات قبل الإحرام، فإذا كان مستأجرا على تفريغ ذمة الميت هو لا تفريغه فلا يستحق شيء، وإذا كان مستأجرا على الأعمال فهو لم يأتي بشيء من الأعمال، لأن الأعمال هي تبدأ من الإحرام، وإحنا نحن افترضنا أنه مات قبل الإحرام فلا يستحق شيئا. هو بتقول على المقدمات، نقول لك هنا هذا هو النقطة الرابعة اللي راح نتكلم بها. هنا نفترض في النقطة الثالثة أنه المقدمات ما ملحوظة بالإجارة، لم تؤخذ بنحو تعدد المطلوب، وإنما الإجارة كانت على الأعمال أو على تفريغ الذمة، وهو لم يفرغ الذمة ولم يأتي بشيء من أعمال الحج، واضح؟ فحينئذ لا يستحق شيئا. وهذا هذه قضية واضحة، باعتبار أن من يستأجر على عمل ويأتي ببعض مقدماته ولم تلحظ تلك المقدمات في عقد الإجارة، وإنما الملحوظ هو العمل، فمثل هذا لا يستحق شيئا في نظر العقلاء. هذا مثل ما لو استأجرت بنا أن يبني لي الدار مثلا، أو صباغ يصبغ لي الدار، وهذا الصباغ أتى بأدواته وأتى بما يحتاج إليه في عمله، ثم حصل عند ظرف ولم يعمل، هذا يستحق شيء على هذه المقدمات؟ عقلاء انعقدت سيرتهم على أن مثل هذا لا يستحق شيئا، لأن تلك المقدمات أنا ما لاحظتها في عقد الإجارة، وأنما الملحوظ عندي هو العمل، وهو لم يأتي بشيء من العمل، فعليه لا يستحق شيئا على تلك المقدمات. النقطة الرابعة والأخيرة، ما إذا كانت الإجارة على الأعمال وعلى المقدمات، بل لوحظت الأعمال والمقدمات في عقد الإجارة بنحو تعدد المطلوب، يعني أنا لما استأجرت النائب عندي مطالب متعددة أكثر من مطلوب، المقدمات هم مطلوبة إلي، مقدمات الحج، السفر، تهيئة الجواز، الفيزا، حجز بالطائرة، هذه ملحوظة عندي في عقد الإجارة، وجعلت مقدار من الثمن والأجر في قبالها، والأعمال أيضا مطلوبة لي، وكل واحد من الأعمال يجعل قباله جزء من الأجر. فإذا كانت الأجرة على الأعمال وعلى المقدمات، ومات الأجير قبل الإحرام أو بعد الإحرام، ماكو فرق هنا، فيستحق بنسبة ما أتى به من الأعمال والمقدمات، مو فقط الأعمال حتى المقدمات، لأنها قد لوحظت بنحو تعدد المطلوب، باعتبار أن تلك الأجزاء وتلك المقدمات إذا كان فيها فائدة يتوخاها العقلاء فحينئذ وجعلوا مقابلها ثمن، فيستحق حينئذ الأجير على ما أتى به من تلك المقدمات، وإن عجز عن الإتيان ببقية الأعمال أو بقية المقدمات، وسيرة العقلاء هي جارية على ذلك. قال: إذا مات، النقطة الأولى، إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم استحق تمام الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت، لأنه تقدم في المسألة السابقة أن من مات بعد الإحرام ودخول الحرم فرغ ذمة المنوب عنه، هو مستأجر على هذا فأتى بمتعلق الإجارة فيستحق تمام الأجرة. النقطة الثانية: وأما إذا كان أجيرا على الإتيان بالأعمال وكانت ملحوظة في الإجارة على نحو تعدد المطلوب، يعني مات بعد الإحرام، بعد الإحرام ما أسموه إلا بعد الإحرام، أحرم وطاف ومات بعد الطواف، صلى ومات بعد الصلاة، يعني لم يكمل عمل لكن أتى ببعض الأعمال، وافترضنا أن الإجارة على اليمن على الأعمال، فش يستحق حينئذ بنسبة ما أتى به، لأن كل واحد من واجبات الحج جعل قباله جزء من الأجر، فما أتى به يستحق عليه الأجر، ما لم يأتي به لا يستحق عليه شيئا. وأما إذا كان أجيرا على الإتيان بالأعمال وكانت ملحوظة في الإجارة على نحو تعدد المطلوب استحق من الأجرة بنسبة ما أتى به. النقطة الثالثة: وإن مات الأجير قبل الإحرام لم يستحق شيئا، لابد نفترض شنو؟ أن المقدمات لم تؤخذ في عقد الإجارة، لم تلحظ بنحو تعدد المطلوب، وإنما الثمن جعل إما على الأعمال أو تفريغ الذمة، فلا يستحق شيء لأنه لم يفرغ الذمة لفرض أنه مات قبل الإحرام، وتقدم أن من مات قبل الإحرام ما أتى به من المقدمات لا يفرغ ذمة الميت. وإذا كان على الأعمال فالأعمال هي تبدأ من الإحرام، وهو مات قبل الإحرام فلا يستحق شيئا، واضح؟ والمقدمات قلنا لم تؤخذ بعين الاعتبار، لم تؤخذ في عقد الإجارة فلا يستحق عليها شيئا. نعم، هذه النقطة الرابعة: ما إذا كانت الإجارة على الأعمال والمقدمات بأن لحظت بنحو تعدد المطلوب، فكما جعل لكل واجب من واجبات الحج جزء من الثمن، كذلك المقدمات جعل بأزائها جزء من الأجرة، فحينئذ يستحق بنسبة ما أتى به من المقدمات. نعم، إذا كانت المقدمات داخلة في الإجارة على نحو تعدد المطلوب، يعني جعل جزء من الأجر في قبالها، استحق من الأجرة بقدر ما أتى به منها من المقدمات، لنفس النكتة اللي ذكرت وين فيما لو كانت الإجارة على الأعمال وأتى ببعض الأعمال، نفس النكتة هنا تأتي في المقدمات، ما دام ملحوظة هذه المقدمات بنحو تعدد المطلوب، يعني إلي غاية وإلي فائدة منها، وجعلت جزء من الثمن في قبالها، فإذن يستحق الأجير بنسبة ما أتى به. مسألة 116 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.